أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. على ما قلنا سابقا وما هو المتعارف من تدريس الرسائل في الحوزة، عندما يفرغ من استدلال المصنف على القول المختار وهو القول التاسع ويصل الأمر إلى البحث في الأقوال، يقفزون عن هذه الأقوال ويذهبون إلى التنبيهات، باعتبار أن الرسائل كتاب كبير والأقوال إذا دققت جيدا فيما اختار المصنف وما استدل به لا يمكن منه أن تعرف كيف تجيب على هذه الأقوال. فعملا بهذه الطريقة نحن أيضا نقفز إلى التنبيهات. وبما أنه هناك عبارة طويلة من آخر كلام للمصنف قبل هذه التنبيهات، آخر كلام تعرضنا له لم نقرأها، فنحن لا نستطيع اليوم أن نتكلم كثيرا في التنبيه الأول. سننبه على شيء مما يبحث عنه في هذا التنبيه، وفي بقية الوقت نقرأ العبارة فنقول هذه الأمور التي ينبه عليها هنا هي 12 أمرا وتنقسم إلى 3 أقسام، وإن كان هو لا يصنفها، لكن لا يصنفها معنا لا يجعلها كل قسم مستقل، ولكن ينبه إلى تصنفها وتقسمها في واقعها إلى تلك الأقسام الأصناف الثلاثة، وذلك أن منها ما يتعلق بالمتيقن السابق مثل البحث في هذا التنبيه الأول عن كون المتيقن السابق تارة جزئيا وأخرى كليا، والاستصحاب يجري في الجزئي فهل يجري في الكل أو لا، فيبين أقسام المستصحب الكلي وأحكامها أيها يجري فيه الاستصحاب وأيها لا يجري. في بعض التنبيهات يجيئك أن الحكم المستصحب قد يكون حكما من هذه الشريعة وقد يكون حكما من شريعة سابقة، استصحاب أحكام الشريعة السابقة المنسوخة، هذا أيضا مما يتعلق بالمتيقن السابق وهكذا. والقسم الثاني منها يتعلق بدليل المتيقن السابق الدال عليه، كما في التنبيه الثالث حيث يتكلم هناك عما يكون من المتيقن السابق دليله دليل العقل ويكون حكما عقليا، فهل يجري فيه الاستصحاب أو لا، سيقول بالمنع. وأما ما كان دليله دليلا شرعيا فسيقول فيه بالجريان. هناك ما بين هذين وهو الشرعي الذي مدركه الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، هل يجري في هذا أيضا الاستصحاب أو لا، يقع الكلام هناك إن شاء الله. القسم الثالث منها ما يتعلق بالشك اللاحق الذي متعلقه البقاء، هل الشك اللاحق هذا ناشئ عن اشتباه الحكم الكلي، فالشبهة حكمية مثلا، أو أنه ناشئ عن اشتباه الأمور الخارجية، فالشبهة التي يراد الاستصحاب فيها موضوعية، وأمثال ذلك من أمور تتعلق بالشك في البقاء. هذه أقسام ثلاثة من التنبيهات، قد لا تجدها مرتبة كذلك، يعني مفروزة، بمعنى هذه المجموعة من التنبيهات هي تحت هذا القسم، تلك تحت ذاك القسم. على الإجمال قال بعضها يتعلق بالمتيقن السابق، بعضها بالدليل الدال عليه، وبعضها بالشك في البقاء. ولذلك قال وينبغي التنبيه على أمور وهي بين ما يتعلق بالمتيقن السابق وما يتعلق بدليله الدال عليه وما يتعلق بالشك اللاحق في بقائه. هذه عبارة قرأناها وفرغنا عنها، أرحنا أنفسنا منها ولو قبل أن نتم قراءة ما قبلها. وأما الدخول في صلب التنبيه الأول فنقول يتعرض في هذا التنبيه إلى حكم استصحاب المستصحب الكلي. الاستصحاب الكلي إذا وصف الاستصحاب بالكلي ولم يسق على نحو الإضافة، مرة تقول استصحاب الكلي فهذا صحيح، مرة تقول الاستصحاب الكلي، فهذا إذا كان موجودا فهو من باب الوصف بحال متعلق. الاستصحاب الذي مستصحبه كلي لا الذي هو نفسه كلي، فإن الظاهر أنه لا معنى للكلية والجزئية في نفس الاستصحاب. نعم في المستصحب تتصور الكلية والجزئية. حاصل الكلام في هذا التنبيه أن المتيقن السابق الذي هو مجرى الاستصحاب وعليه يترتب الأثر، وتارة يكون أمرا جزئيا وأخرى يكون كليا. الأول مثل حياة زيد، أعلم أن زيدا كان سابقا أمس مثلا وما قبله حيا، اليوم أشك في بقاء حياة زيد، والأثر مترتب على الحياة مثل وجوب نفقة زوجته. زيد مسافر وأنا وكيله وكنت أعطي نفقته إلى اليوم لزوجته من ماله الذي تحت يدي. اليوم هو حي أو لا، إذا استصحبنا الحياة وأثبتناها يترتب عليها مثل ما كان يترتب عليها عندما كانت متيقنة من وجوب إخراج نفقة زوجته من ماله. مثل ذلك جنابة زيد المعلومة سابقا، زيد كان الصبح جنبا لما استيقظ عرف رأى جنابة، الآن يشك في بقائها لأنه اغتسل مثلا بطريقة معينة كذا، يشك حصل ارتفاعها أو لا زالت باقية. ما الأثر المترتب على الجنابة؟ الصبح لما كان جنبا كان يحرم عليه مس القرآن، المكث في المسجد لا مطلق الدخول، دخول تجاوزا يجوز المكث فيه، وهذه الآثار الآن إذا استصحبناها يترتب عليها مثل ذلك. هذا في الجزئي. وأما الثاني أي المستصحب، أي المستصحب الذي يكون كلياً، فهو مثل كلي الحيوان بغض النظر عن خصوصية فرده وأنه هذا أو ذاك، هذا الفرد أو ذاك، من نوع واحد أو من نوعين لا يهم، بغض النظر عن كل خصوصية خارجية. كلي الحيوان الأعم من كل أنواعه، أو كلي نوع الأعم من كل أفراده، هذا الكلي. لو فرض أني علمت أنه كان في الدار، يعني وجد في الدار حيوان والآن يشك في بقائه فيها، مثل هذا نريد أن نتحدث، طبعا على هذا إجماله، لو أقسام سنبينه، لكن مثل هذا نريد أن نتحدث عن جريان الاستصحاب فيه، بلحاظ أثر هذا الكلي كان في داري حيوان، دخل حيوان بالليل ما عرفته ما هو، فألقيت له شيئا من العلف ليأكل، واضح؟ دخل بعض حظائر الدار والدنيا ليل وعتم ما عرفته ما هو، فكلي الحيوان دخل، سهذا مثلا حمار، حصان، بغل، بقرة، ما أدري، جسم كبير يشبه هذه الأقسام والأنواع، ما ميزته، فالكل عرفت به، ألقيت له بعض العلف ليأكل، أكل وأنا ذهبت ونمت، صباحا خرجت مستعجلا ما نظرت إليه، ما نظرت إليه، وما تبينت شخصه وخصوصيته الفردية. الآن ذهبت إلى العمل عند الظهر مثلا وقت الغداء، ترى شككت هذا الحيوان أمس كان مبين دخل تعبان، لعله مصاب، هذا ميت حتى نقول أراح واستراح ونوفر الغداء، أو لا زال حيا حتى أرسل إلى الخادم، إلى فلان، أعطي المفتاح لفلان، كل روح ارمي علفا مرة أخرى في حظيرة كذا ليأكل الحيوان، مثل هذا مثلا نريد أن نتحدث عن جريان الاستصحاب فيه، بلحاظ مثل هذا الأثر. وإذا أردت مثالا آخر، فمثل كلي الحدث يعلم سابقا أنه محدث، إما لأنه خرج منه بول، وإما لأنه خرج منه مني، فأصل الحدث وكليه المشترك بين الأصغر والأكبر معلوم الحدوث، وإن لم يعلم خصوصيته الفردية، هذا الكلي. الآن مثلا توضأ، وإذا كان حدثا أصغر يرتفع، إذا كان حدث جنابة لا يرتفع بالوضوء، فبهذا الوضوء يشك ارتفع الحدث أو لم يرتفع. نريد أن نسأل هل يجري استصحاب في مثله أو لا، والأثر الذي يترتب عليه على الكل. سابقا ضربنا مثال في الجزئي، يعني قبل قليل ضربنا مثال جنابة زي، قلنا ما يترتب عليها؟ حرمة المكث في المسجد وحرمة مس المصحف، كلي الحدث هنا ما الذي يترتب عليه؟ حرمة المس، لأن هل القدر المشترك أو المترتب على القدر المشترك بين حدث الأصغر والحدث الأكبر، سواء كان هذا بولا وهو محدث بالأصغر أم كان منيا وهو محدث بالأكبر، فهو ليس له أن يمس المصحف، يعني كتابة المصحف وخطه، لا مثل المكث في المسجد، فإن هذا أثر لخصوص الحدث الأكبر، حدث الجنابة. واضح؟ مثل الدخول في الصلاة مثلا أثر مشترك، إن كان محدثا بالأصغر أو بالأكبر لا يجوز له الدخول في الصلاة. الصلاة يتوقف الدخول فيه على الطهارة مطلقا من كلا الحدثين. واضح؟ إذن أثر هذا الكلي حرمة المس بخط القرآن. ونريد أن نسأل هنا، هل يجوز استصحاب مثل هذا الكل كلي الحدث؟ تقول كان متيقنا سابقا والآن هو مشكوك فيستصحب بقاؤه ليترتب عليه مثل هذا الأثر. فنقول كما كان يحرم سابقا مس القرآن لعلمك بأصل الحدث وكلية، يحرم الآن تعبدا في مقام ومرحلة البقاء بسبب الاستصحاب أو لا؟ هذا الذي سنبحث عنه. نقول الاستصحاب لا إشكال، يجري في الجزء، فاستصحب في المثالين السابقين حياة زيد وجنابته. هو يعني استصحب، أنا لا دخل لي في جنابته، أنا ربما استصحب حياته لأني الوكيل أدفع النفقة، لكن أثر الجنابة عليه. وإذا كان لها أثر في حقي، مثلا رأيت زيدا دخل المسجد وأنا أدري قبل ساعة كان محدثا بالجنابة، الآن أشك اغتسل أو لا، إذا غير مغتسل يجب أن أقول له أخرج من المسجد مثلا، لا تقعد هنا، لا تمكن. إن كان له أثر، على كل يستصحب حياة زيد ويرتب عليها وجوب النفقة، ويستصحب جنابته ويرتب عليها حرمة المس والمكث والدخول في الصلاة وربما أيضا لزوم إخراجه من المسجد مثلا، لا إشكال أن الجزء يستصحب. وإذا كنا إلى الآن نقول الاستصحاب حجة، يجري في كذا لا يجري في كذا عند الشك في الرافع كما قال المصنف، فهذا إلى الآن قدره متيقن ما كان جزئيا وشكه في الرافع، مثل جنابة زيد وحياة زيد. وهل يجري في الكل أو لا؟ هذا ما عقد هذا التنبيه لأجل بيانه، ومقدمة للبيان نقول يجري استصحاب في الكل على الإجمال في الجملة، يعني ولو في بعض أقسامه، وذلك أن الكل المتصور البحث عنه هنا وجيران الاستصحاب فيه وعدمه هو على أقسام ثلاثة. أبين لك الأقسام. الأول ما يكون الشك فيه، هذا الكل ناشئا، الشك في بقائه ناشئا عن الشك في بقاء الجزء الذي تحقق الكل في ضمنه. الكل ما يتحقق خارجا وحده، كلي الحيوان ما يوجد في الخارج هكذا، يوجد في ضمن فرد، وهكذا سائر الكليات. ففي الأول يكون الشك في بقاء الكلي مسببا عن الشك في أن ما تحقق الكلي فيه جزما من فردين، جزما يعني عند التحقق بالقياس إلى التحقق، ما تحقق فيه جزما هل هو الآن باق فيبقى فيه أو مرتفع فيرتفع بارتفاعه، مثل أن يدخل حصاني هذا الفرد من الحيوان من هذا النوع بالتحديد اللي هو حصان معلوم النوعا وبالخصوصيات، الحصان الخاص اللي هو مملوك لي، اشتريته يوم كذا من فلان بكذا وكذا وصار له 10 سنوات عندي مثلا، أن يدخل حصاني إلى هذه الحظيرة وأعلم أن الجزء وهو حصاني دخل، بعد ساعة أو ساعتين أشك خرج منها أو لا، هذا الجزء، فأستصحب بقاء حصاني وأرتب أثاره إن كانت له أثار. لا تسألني ما الأثار، ما أحتاج في كل مثال أن أتيك بالأثار. أفرض نذرت لله، إذا كان حصاني لا زال في الحظيرة أن أتصدق بفلس من الفلوس، هذا في الجزء. علمي بدخول حصاني هذا الفرد الجزئي إلى الحظيرة يتسبب عنه علم بدخول كلي هذا النوع الحصان أو هذا الجنس الحيوان إلى الحظيرة. والشك بعد ساعة أن حصاني هذا الفرد الذي دخل وحصل في الدار في الحظيرة وبحصوله ودخوله فيها دخل وحصل كلي الحصان وكلي الحيوان، بالشك في أن هذا الجزء خرج أو لا، يشك أن كلي نوع الحصان اللي علم دخوله معه خرج أو لا بخروجه، وكلي جنس الحيوان الذي دخل بدخوله خرج بخروجه أو لا. هناك كلي هو الحيوان أو الحصان النوع، دخل الدار بدخول حصاني وهو أيضا يشك في خروج منها بالشك في خروج حصاني، هذا قسم. هذا أمره سهل، سيقول يجري فيه الصحاب ما في أي إشكال، تقول حصاني كان فيها والآن مشكوك أستصحبه، كلي الحصان كلي الحيوان كان فيها والآن مشكوك البقاء يستصحب، كل يرتب عليه أثره، هذا قسم. القسم الثاني ما يكون الشك فيه في بقاء الكلي مسببا عن تردد الفرد، ودائما احفظ هذه، الكلي لا يوجد في الخارج إلا في الفرد، إذا لما علمنا بوجود الكل علمنا بوجوده من جهة العلم بفرد، من جهة، ما أقول من جهة العلم بفرد، من جهة العلم بتحققه في فرد، سأي فرد لا ندري، واضح؟ فالشك في القسم الثاني في بقاء الكل المعلوم حصوله في فرد من الأفراد، هذا الشك ناشئ عن التردد في كون الفرد المعلوم حصول الكل فيه هو فرد طويل العمر يبقى إلى الآن ويستمر، أو فرد قصير العمر يكون قد انتهى الآن، هذا الترديد في فرد الكلي أوجب الشك أن الكلي الذي علم حصوله هو باق أو لا. لو كان حصل في الفرد الطويل لكان باقيا، لو كان حصل في الفرد القصير لكان مرتفعا، فأشك في بقاء وارتفاع من هذه الجهة. مثل أن يدخل في الدار حيوان لا أعلم من خصوصيته إلا أنه ذو خرطوم، لكن خصوصية ذي الخرطوم مشترك بين حيوانين الفيل والبقة، البقة أيضا لها خرطوم صغير تمص به الدم من الأجسام، فأنا كل ما علمته رأيت حيوانا يدخل الدار من بعيد لكن ما ميزت، ورأيت خرطوما لكن ما ميزت هذا فيل أو هو بقى، عندي عمى أحجام ماذا أفعل لك؟ إذن علمت بدخول الكلي الحيوان هذا الجنس أو كلي جنس دان حيوان ذي خرطوم، ولم أعلم نوعه أنه فيل أو بقى، وبالتالي لم أعلم فرده فرد فيل أو فرد بقى بعد يومين أو ثلاث أيام أو حتى بعد ساعات، أشوف لازال في الدار حيوان ذو خرطوم أو لا. لأنه إن كان فيلان فالفيل يطول عمره ويبقى ما شاء الله، أما إن كان بقى فالبقى تعيش كما يقال يوم أو أكثر أو ربما ساعات يقولون فقط، فتكون قد ماتت في هذين اليومين أو أيام الثلاثة أو بعض مرور ساعات، ويكون كلي الحيوان ذو الخرطوم قد ارتفع من الدار بموتها. هذا القسم الثاني. والقسم الثالث، يكون الشك في بقاء الكلي فيه ناشئا عن الشك أنه دخل فرد آخر، حصل فرد آخر مقارنا لارتفاع الأول الذي حصل فيه الكلي أو قبله بقليل، أو لم يحصل الفرد الآخر، كان الكلي حصل في فرد وهذا الفرد ارتفع جزما، لكن قبل أن يرتفع بقليل أو مقارنا لارتفاعه حصل فرد آخر لهذا الكلي أو لا. إذا كان حصل الفرد الآخر فالكل يستمر في ذلك الفرد، ولذلك فرضناه حصل قبله قبل ارتفاعه أو مقارنا، لأنه إذا حصل بعد ارتفاعه انقطع وجود الكلي، نقطع بعدمه ويصبح الشك شكا في أصل حدوثه في فرد جديد، أما حالة مسبوقة بالعدم استصحاب العدم إن قلنا بالاستصحاب، أما هنا فنريد أن نستصحب وجود الكل. لذلك قلنا الشك في حدوث الفرد الثاني مقارنة لارتفاع الأول، بحيث لو حدث كذلك لم يخلو الوجود من الكل أو قبله. بالمثال، أعلم أن زيدا دخل الدار في الساعة التاسعة، وبتبع ذلك علمت أن كلي الإنسان دخل الدار بعد ساعة، عند رأس الساعة العاشرة خرج زيد من الدار. طيب إذا خرج زيد من الدار ليش ما تقول إذا خرج الإنسان أيضا معه؟ قل هذا في القسم الأول من الكلي، واضح؟ الذي يعلى يشك، يكون منشأ الشك في الكلي الشك في الجزئي، وبالتالي إذا لم يكن شك في الكلي في الجزئي علم حاله وأنه خرج يعلم بخروج الكلي ولا مجرى الاستصحاب. لكن نحن نتكلم في قسم آخر، خرج زيد جزما عند الساعة العاشرة، ولكني أشك أن كلي الإنسان باقا في الدار من جهة احتمال أنه قبل خروج زيد بقليل أو مقارنا لخروجه دخل عمرو، بحيث لو كان دخل واقعا فإن الدار لم تخلو من كلي الإنسان في كل هذه المدة، أما لو كان ما دخل فقد خلت بعد خروج زيد. إذن هنا شك بعد ساعة عاشرة عند العاشرة وصاعدا دخلوا الدار من الكل أو لا؟ إن كان دخل عمر ما خلت منه، إن كان لم يدخل خلت منه بخروج زيد، واضح؟ هذا هو القسم الثالث. هذا المقدار أكتفي به، وأمثلة كل قسم تفصيلا والآثار ويجري أو لا يجري يجيء في الكلام اللاحق. وأما قراءة ما بقي فنقول قال ثم لا يتوهم الاحتياج حينئذ عند الحمل على المعنى الثاني رفع الأمر الثابت، تقول هذا يحتاج معه إلى تصرف في اليقين بتأويله بإرادة المتيقن منه من اليقين. إذا كان يحتاج إلى هذا التأويل فيترجح المعنى الثالث، يقول لا يتوهم أن هذا محتاج يعني وحده إلى التصرف فيكون هذا وجه ترجيح للآخر، لأن التصرف لازم على كل حال، حتى بالنسبة حتى على تقدير اختيار المعنى الثالث. لماذا الحاجة إليه على كل حال؟ يقول فإن النقد الاختياري القابل لورود النهي عليه لا يتعلق بنفس اليقين على كل تقدير، ليس باختياري أن أنقض اليقين أو لا، إذا عرض الشك نقضه وزال وهو حاصل فعلا، عرض الشك ونقضه وزال، وعروض الشك ليس باختياري، يقال لي ترى أمسك الشك حتى لا ينقض اليقين ويزيله، وليس باختياري، للشك أسبابه الخارج عن الاختيار ولليقين أسبابه كذلك، ما حصل منها يؤدي إلى أحدهما، اخترت أم لا، رأيت شيئا أوجب الشك، حتى لو تجنبت وأغمضت عيوني ربما أسمع صوتا يوجب الشك، وهكذا ربما خاطر يخطر في ذهني فيورثني الشك ويزول اليقين، هل بيدي أن أمنع الخاطر أيضا؟ هذا ليس تحت الاختيار. إذن على كل حال لابد من التأويل، إذن لا يتوهم، فإن النقد الاختياري القابل لورود النهي لا يتعلق بنفس اليقين على تقدير على كل تقدير، إذن ليس المراد النهي عن نقد نفس اليقين، بل المراد نقد ما كان على يقين منه وهو الطهارة السابقة، أو نقد أحكام اليقين، لا تنقد اليقين يعني لا تنقد متيقن، أو لا تنقد أحكام اليقين، أي أحكام، والمراد بأحكام اليقين ليس أحكام نفس وصف اليقين، أي بما هو موضوع، إذ لو فرضنا حكما شرعيا محمولا على نفس صفة اليقين وهي موضوع له ارتفع بالشك قطعا، لأن أنا شاكك، كمن نذر فعلا في مدة اليقين بحياة زيد، ما دام زيد حيا فأنا كل يوم أتصدق بدرهم، هذا نذري، ولما كان زيد حيا كنت كل يوم أتصدق بدرهم، الآن أنا أشك في حياة زيد بقاء، انتفى اليقين الذي هو موضوع هذا الحكم، فينتفي هذا الحكم، انتهى قارن هكذا، ولا معنى لأن أرتب هذه الأحكام ولا أنقضها، هي منتقضة منتفية. إذن ما المراد؟ بل المراد من التصرف الثاني وإرادة أحكام اليقين أحكام المتيقن المثبت له من جهة اليقين، المثبت له من جهة اليقين يعني هي أحكامه وآثار المتيقن، لكن تثبت له بعد إحرازه باليقين، أي التي يكون اليقين فيها طريقا إليه، واضح؟ والآثار آثار ذي الطريق، وهذه الأحكام حتى لا تقول كيف على مذهبك ومختارك من الجريان في خصوص الشك في الرافع واختيار المعنى الثاني المجازي، المجاز الأول اللي هو ثاني الكل، وهو أن المراد بالنقد رفع الأمر الثابت، كيف تصور انطباق هذا المعنى على هذه الأحكام، وهذه الأحكام لا استمرار لها اقتضاء؟ يقول هذه الأحكام كنفس المتيقن أيضا لها استمرار شأني، ولا يرتفع إلا بالرافع، كيف هذا؟ يقول باستمرار الموضوع لهذه الأحكام، المتيقن نفسه المستصحب الذي فيه الاقتضاء. لذلك يقول فإن جواز الدخول في الصلاة بالطهارة، يعني الأثر والحكم الذي هو جواز الدخول في الصلاة اللي هو مسبب عن الطهارة بالطهارة اللي هي المتيقن، هذا أمر مستمر إلى أن يحدث ناقض الطهارة، فالحكم هذا يستمر باستمرار متعلقه ومتيقن اليقين الذي يترتب عليه هذا الحكم. وكيف كان؟ فالمراد إما نقض المتيقن، وحينئذ المراد به بنقض المتيقن رفع اليد عن مقتضى المتيقن. وما مقتضى المتيقن؟ متيقن طهارة زيد، ما مقتضى جواز دخوله في الصلاة. وإما المراد نقض أحكام اليقين، يعني الثابتة للمتيقن من جهة اليقين، واليقين طريق إليه يحرزه فيرتب أحكامه وأثاره، والمراد حينئذ بالنقد نقد أحكام اليقين مجرد رفع اليد عن هذه الأحكام. واضح؟ ويمكن أن يستفاد، هذا هو توضيح المعنى الثاني، رفع اليد عن الأحكام ذات الاقتضاء. واضح؟ اللي راجع إلى رفع الأمر الثابت، مو مطلق رفع اليد عن الشيء ولو لا اقتضاء فيه. رفع اليد ليس المعنى الثالث هكذا رفع اليد، المعنى الثاني هو أيضا رفع اليد لكن عن الأمر الثابت، أما الثالث فهو مطلق رفع اليد عن الشيء، سواء كان رفعا لليد عن الشيء من حيث أو مع ما فيه من الاقتضاء فهو رفع عن شيء ثابت، أو رفع اليد عن شيء مع ما ليس فيه من الاقتضاء. واضح؟ فهو رفع اليد بقول مطلق. التفت إلى هذا. هذا كله في بيان الثاني. ويمكن أن يستفاد من بعض الأمارات والأخبار إرادة المعنى الثالث، مثل قولي عليه السلام بل ينقض الشك باليقين، وقولي عليه السلام ولا يعتد بالشك في حال من الحالات، وقولي عليه السلام اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية وأفطر للرؤية. الأولان ما بيّن، بل مقصود أنه ينقض الشك باليقين، أنه أنت قلت لا تنقض اليقين بالشك، لا يراد الحقيقي، يحمل على المجاز وأقربه رفع الأمر الثابت. وهنا نسب اليقين النقد إلى الشك، الشك ليس له ثبات، فيصح أن يستعمل النقد بمعنى رفع اليد مطلقا كيفما كان ولو لم يكن الأمر ثابتا. وهذا يجعل قرينة على نسبته إلى اليقين فيفسر بمثله، ويبقى متعلق هذا النقد وهو اليقين على عمومه للأمر الثابت ذي الاقتضاء ولغيره. هذا كله بيناه أمس. في الثاني لا يعتد بالشك، شو يعني لا يعتد بالشك؟ لا يعتد بنفس الشك، لا يعتد بنفس الشك يعني يرفع اليد عنه، لا يعتنى به، يرفع اليد عنه يهمل. وهكذا معنى المسألة في الشك اللي عبر عنها بلا يعتد، هي نفسها عبر عنها في محل آخر بلا ينقض اليقين بالشك، يعني لا يرفع اليد عن اليقين أو لا ينقض، ولكن ينقض الشك باليقين، فيكون المراد مثلا رفع اليد عن الشك، ويجعل هذا قرينة على التعبير بنقض اليقين بالشك، وأن المقصود رفع اليد عن اليقين. وأمثال ذلك على ما أوضحناه أمس، هذان ما ذكرهما لأنه واضح المقصود. هذا الثالث الاستفادة فيه مختلفة من جهة المورد، لذلك نبه عليه فقال فإن مورده استصحاب بقاء رمضان، ورمضان زمان، والشك فيه ليس شكا في الرافع، الزمان هو قصير الاقتضاء، هو ينقضي بنفسه، واضح؟ في الوقت الذي يصلح للشك انه رمضان باقي او لا، شكه يكون من جهة استعداد، هل رمضان انقضى وانتهى وانصرم او لا زالت فيه بقية، اقتضاءه غير محرز، لانه رمضان اللي يستعد وقابل للبقاء هل رفع او رافع او لا. ليس هكذا الشك في الزمان من جهة المقتضي، فلابد أن نحمل الرواية على شك في الرافع، فلابد أن نحمل رمضان شك في المقتضي، فلابد أن نحمل القاعدة الإصحاب على ما يشمل ذلك، وإلا لو خصصناه بالمعنى الثاني لخرج المورد. وقوله عليه السلام في رواية 400 من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه، فإن اليقين لا يدفع بالشك، فليمضي يعني يجري عملا، يعني يجري عملا، يبني عليه ويجري عملا، فإن اليقين لا يدفع بالشك، يجري عملا يعني لا يرفع اليد عنه، هذا المقدار لا أكثر، في مقابل رفع اليد. ويجعل هذا قرينة على تفسير فإن اليقين لا يدفع بالشك، يعني لا يرفع اليد عنه بالشك لا أكثر. وقوله إذا شككت فابني على اليقين، يعني كذلك لا ترفع اليد عنه في مقام العمل. فإن المستفاد من هذه الروايات وأمثالها مما تشتمل على عبارات مشابهة أن المراد بعدم النقد عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين السابق، مجرد عدم الاعتناء، لا تعتني بذاك الاحتمال، ارفع يدك عن ذاك الاحتمال، ولا ترفع يدك في المقابل عن اليقين واعتني به لا أكثر، واضح؟ ومثل هذا المعنى لا يحتاج إلى فرض اقتضاء البقاء في المتعلق. نظير قولي عليه السلام في قاعدة التجاوز إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، يعني شو ليس بشيء؟ لا يعتنى به، ارفع اليد عنه. قال نظير قلت أمس، لأن هذه ليس فيها إلا الشك، ما فيها يقين، محل الكلام فيها شك ويقين، في محل الكلام مستفاد لا تعتني بالشك بالاحتمال الآخر مخالف لليقين. هل يكون في المورد الواحد احتمالان يقين واحتمال يخالفه؟ إذا تيقنت ما في احتمال، هذا لأنه في الاستصحاب مورد اليقين حدوث، ومورد الاحتمال الآخر اللي هو الشك، وقد يكون ظن، والشك في باب الاستصحاب يراد به الأعم من الظن والشك الاصطلاحي والوهم، هو مورده البقاء، فيجامع اليقين بهذا المعنى في الواحد ذاتا المختلف زمانا، يقول الاحتمال الآخر كان ظنا بالبقاء، كان شكا متساوي الطرفين، كان وهما للبقاء، كله يجمع عنوان الشك الاصطلاحي هنا للأعم من الكل، لا تعتني بهذا الاحتمال المخالف، نظير عدم الاعتناء بالاحتمال والشك هناك وإن كان ما معه يقين. هذا ولكن الإنصاف أن شيئا من ذلك لا يصلح لصرف لفظ النقد عن ظاهره، كنا قلنا إن ظاهره المعنى الثاني. ليش بدأ يرد على هذه واحدة واحدة؟ لأن قوله بل ينقض الشك باليقين، شو قلت أنت؟ نسب النقد إلى الشك، والشك لا ثبات له، خطأ، هذا معناه رفع الشك، بل ينقض الشك، بل يرفع الشك، يعني من باب رفع الأمر الثابت. لأن الشك مما إذا حصل لا يرتفع إلا برافع، يقول لك لا ترفعه عند الشك في أنه ارتفع أو لا، رفع أو رافع لا ترفعه. هكذا الشك إذا حصل ثابت وفرق، لأن كنا قلنا إن اليقين من حيث هو ليس فيه اقتضاء الاستمرار. نعم له اقتضاء الاستمرار بالحاض متعلقة، إذا متعلق شيء يستمر إلى أن يرفع ورافع فيقينه من هذه الجهة يبقى ويستمر إلى أن يرفع متعلق والرافع، أو يرفع اليقين رافع. بعبارة أخرى قلت اليقين قد يقال هو كالشك كحالة كصفة إذا حدث في النفس لا يرتفع إلا برافع، لكن هذا بالنظر إلى نفسه، وبالنظر إلى متعلقه يتحدد بحدود المتعلق. فصحيح إذا كان متعلقه ذا اقتضاء هذا اليقين لا يرتفع إلا برافع، إما لمتعلقه وإما لنفس اليقين يزيله مثل أسباب الشك، لكن إذا كان متعلق اليقين ليس فيه الاقتضاء فصحيح أن اليقين كصفة قابلة للبقاء من حيث نفسها وتحتاج إلى رافع يرفعها، لكن من حيث متعلقها هذا الذي لا اقتضاء فيه إذا انقضى وارتفع هو من جهة انتهاء استعداده يزول اليقين به تلقائيا، فله من هذه الجهة قصور اقتضاء. هكذا اليقين لأن له متعلقا متشخصا في الجملة يتبع متعلقة، وأما الشاك فليس له متعلق، هو التردد بين أمرين، هذه حالة التردد والدوران، إما هذا إما ذاك لا أدري هذا هو أو ذاك، إذا حصلت تبقى ولا ترتفع إلا برافع. فلتفت جيدا. وأما قوله عليه السلام من كان على يقين فشاك فليمضي على يقينه، فهذه إشكاله أنك عرفت أنه كقوله الآخر إذا شككت فابني على اليقين، هذان غير ظاهر هذا وذاك في الاستصحاب. الأول يحتمل فيه قاعدة اليقين، والثاني يحتمل فيه يقين البراءة كما هو الوجه القوي في رواية من لم يدري في ثنتين هو أو في أربع. واضح؟ اتمنى أن المقصود البناء على يقين البراءة وعمل احتياط المحصل للبراءة جزمان. هذا مع إمكان في رواية من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه فإن اليقين لا ينقض أو لا يدفع بالشك، مع إمكان أن يجعل قوله على السلام فإن اليقين لا ينقض بالشك أو على الرواية الأخرى لا يدفع بالشك قرينة على اختصاص صدر الرواية بموارد النقد. النقد وين؟ في الذيل فإن اليقين لا ينقض. ها؟ موارد هذا النقد أين؟ يقول أنا قلت لك النقد معناه الحقيقي رفع الهيئة الاتصالية، هذا متعذر هنا. الأقرب إليه رفع الأمر الذي فيه ثبات، ثباته يشبه الهيئة الاتصالية في المتصلات، يعني المعنى الثاني. فمعنى النقد هو هذا، ومورده مختص بما فيه الاقتضاء، فيجعل هذا الذيل قرينة على الصدر قوله فليمضي على يقينه اللي وإن كان في نفسه قابلا لأن يكون بالمعنى الثالث، لكن بلحظ الذيل يصبح مختصا المضي المأمور به في الصدر بموارد النقد، يعني موارد ما فيه الاقتضاء. وتعبيره بالاختصاص لا أنه معنى امضي يصير مساوي لمعنى رفع الأمر الثابت، لا ترفع الأمر الثابت امضي، لا هو في ذاته عام، لكن من حيث الموارد عام لكلا الأمرين، ما فيه الاقتضاء وما ليس فيه، لكن بقرينة الزائد يختص، معناه عام، يختص موارده بموارد النقد. فالتفت إلى هذا جيدا. إشكال ثالث، مع أن الظاهر من المضي، الآن نريد أن نقول نفس معنى المضي يصبح خاصا، ها؟ ما الظاهر من المضي؟ الجري على مقتضى الداع السابق، امضي امضي، يعني كما كنت. شو يعني امضي في الشيء؟ يعني كما كنت بدأت وشرعت فيه، استمر على هذا. ها؟ ومن كان شرع بشيء على أساس وعلى داع لا يصرف عنه، لا ينصرف عنه إلا بصارف، فهذا أيضا بهذا اللحاظ يمكن أن يجعل من موارد ما فيه الاقتضاء. لذلك قال الجري على مقتضى الداع السابق وعدم توقف إلا لصارف ومانع مثل الرافع. يعني نظير قوله عليه السلام وإذا كثر عليك السهو فامضي على صلاتك، ودخلت في الصلاة ها على داع. الآن في فرض أنك صرت كثير السهو، فإذا حدث لك سهو تقول لا تهتم، امضي في صلاتك. ما معنى امضي؟ يعني أكمل في صلاتك على ما كنت شرعت. ومن يشرع في عمل على داع لا ينصرف إلا بصارف ونحو هذه التعبير، هذه العبارة، فهذا أيضا هو أيضا مختص بما ذكرنا، يعني من موارد الشك في المقتضي. وأما قوله عليه السلام اليقين لا يدخله الشك، فقولك بأن مورده الشك في المقتضي إنما يتم إذا جعلت الاستصحاب متعلقا بنفس الزمان، ببقاء رمضان مثلا أو شعبان، وتفرع أفطر للرؤية على هذا الاستصحاب، استصحاب بقاء رمضان، وصم للرؤية على استصحاب بقاء شعبان. لكننا نقول الاستصحاب الجاري ليس استصحاب رمضان وشعبان، بل استصحاب الاشتغال بوجوب الصوم في رمضان فيتفرع عليه الإفطار للرؤية، والاستصحاب لعدم وجوب الصوم وعدم الاشتغال بالصوم اللي كان في شعبان فيتفرع عليه وجوب الصوم للرؤية. ووجوب الصوم حكم استصحابه إذا ثبت لا يزول إلا برافع، فهو من استصحاب ما فيه الاقتضاء، واستصحاب عدم الصوم، عدم الوجوب أو عدم الاشتغال هو من العدميات، والعدم إذا تحقق وويله يدوم إلى أبد الآبدين ولا يزيله ويرفعه إلا رافع، فهذا أيضا من موارد الشك في الرافع. لذلك قال فتفرع الإفطار للرؤية، تفرع أن تفطر للرؤية لحصول الرؤية على هذا القول اليقين لا يدخل الشك اللي هو الدال على الاستصحاب، هذا من جهة استصحاب ما فيه المقتضي الاشتغال بصوم رمضان إلى أن يحصل الرافع، لا استصحاب نفس رمضان الذي ليس فيه الاقتضاء. وبالجملة فالمتأمل المنصف يجد أن هذه الأخبار لا تدل على أزيد من اعتبار اليقين السابق عند الشك في الارتفاع برافع، لا مطلقا ولو عند الشك في الارتفاع من جهة انقضاء الاستعداد والاقتضاء. والحمد لله رب العالمين.